هذه الأحاديث بألفاظها تدل على وجوب العدل في عطية الأولاد، والحديث يدل بألفاظه وفرقه على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أي أكل بنيك، يعني في بعض الألفاظ ألك بنون أله إخوة، وهذا يعني أن العطية التي وقعت من بشير بن سعد رضي الله عنه على ابنه النعمان كان له إخوة، وفيه دليل على عقل عمرو رضي الله عنها، حيث إنها طلبت أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا يأتيها أحد فيما بعد، وهذا من نعمة الله عليها وعلى الأمة إلى يوم القيامة أنه لم ينفذ هذه العطية إلا بعد مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على تحريم الشهادة على شيء محقق لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، فكل شيء محرم يحرم عليك أن تشهد به، وحسب درجات التحريم يكون تحريم الشهادة، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. فإذا قال قائل ما تقولون في رجل طلق امرأته ثلاثة والطلاق ثلاثة محرم، أيجوز لمن سمعه أن يشهد عليه بذلك؟ إن قلتم نعم أجزتم إيش؟ هل الشهادة على أجزتم الشهادة على حرام؟ وإن قلتم لا منعتم من نفوذ الطلاق، لأنه قد ينكر الزوج أنه طلق أصلا، فهمتم المسألة؟ يعني ادعت الزوجة على زوجها أنه طلقها ثلاثة بفم واحد وهذا حرام، وقد سمعها رجل أو رجلان فهل يشهدان بذلك؟ إن قلتم نعم أبحتم الشهادة على محرم، وإن قلتم لا امتنع ثبوت الطلاق وهذا مشكل، فيقال الجواب أن الشهادة على محرم لإثباته لا شك أنها لا تثبت، لكن الشهادة على محرم من أجل ما يترتب عليه من الأحكام لا بد منه، لا بد أن يشهد ولو كان على محرم، لأنه لو لم يشهد لضاع الحق. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أولاده، إن كانوا ذكورا فبالسوية، وإن كانوا إناثا فبالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا في الهبة المحضة، وأما فيما يكون لدفع حاجة الأولاد فالعدل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه. نكمل البحث هذا لأنه مهم إن شاء الله. لا إله إلا الله اللهم صل والصلاة القائمة في آيات محمد ذكرنا أن وجوب التعديل إيش؟ الهبة المحضة، وأما ما كان لدفع الحاجة فالتعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه، فإذا احتاج أحدهم إلى تزويج وزوجه هل يلزمه أن يعطي الآخرين الذين لا يحتاجون مثله؟
لا.
لا. إذا احتاج أحدهم إلى دواء فعالجه فهل يعطي الآخرين مثله؟
لا.
لا. وبذلك نعرف ضلال من يفعل ما يفعله، نعم ضلال بعض الناس الذين إذا ماتوا عن أولاد لم يزوجوه ولم يبلغوا سن الزواج وقد زوجوا إخوانهم أوصوا لهم بالمهر، فإن هذه الوصية حرام ولا يجوز تنفيذها، لأنه لم يثبت لهؤلاء الذين لم يبلغوا سن النكاح لم يثبت بحق من التزويج، فإن فعل الإنسان وفضل بعض الأولاد على بعض فما الطريق إلى الخلاص؟ الطريق إلى الخلاص إما أن يرجع في العطية أو يعطي الآخرين مثله من عطيته، أو يقسم العطية التي أعطاها من خصة بين الأولاد. فالطريق إلى الطرق كم؟ ثلاث: إما أن يرجع كما فعل بشير بن سعد حيث رجع في عطية النعمان، وإما أن يعطي الآخرين مثله، وإما أن يقسم العطية بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات قبل أن يفعل هذا فهل تطيب للمفضل؟ الجواب لا، لا تطيب للمفضل، ويجب عليه أن يردها في التركة، وتكون ميراثا حسب فرائض الله عز وجل. انتهى الدرس، انتهى الدرس. نعم، ايش؟ ايه نعم، ان شاء الله غدا، لان البخاري شيخ مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الهبات في باب العمرة: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
العمرة هي الهبة المقيدة بالعمر، وكانوا يتخذونها في الجاهلية، واختلف العلماء رحمهم الله فيها، وأصح الأقوال أنه إن شرط أنها للمعمر وعقبه فهي له ولعقبه، وإن لم يشترط فإنها ترجع إلى المعمر إذا مات المعمر، وتكون كالعارية، تكون كالعارية لكنها غير مضمونة. هذا هو القول الوسط
في مثلة العمرة وكذا في الركبة. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. حدثنا عبيد الله
فيه شاهد للغتنا العامية وهي بتلة يعني بمعنى دائم ونحن نستعملها في اللغة العامية هكذا يقول هذا يأتينا بتلة ويزورنا بتلة وما أشبه ذلك يعني دائما.
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من آمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. حدثنا أبو
أمسكوا عليكم أموالكم يعني لئلا يفعلوا ما يفعلون في الجاهلية أنه إذا أعمرها رجع للأول. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أنها لا ترجع الأول وقال أمسكوا عليكم أموالكم ومعنى لا تفسدوها أي لا تضيعوها على أنفسكم. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا وهب أخاه هبة فإنه لم يفسد ماله لأنه نفع به غيره لكن معنى لا تضيعوها على أنفسكم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حاء. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمران صاحبها فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر. فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.
مش بالشرع على هذا الحديث.
هذا حديث
هذا من نووي
القرطبي في المسلم. وذكر الحديث لكن ما تكلم عليه بذاته
أبد،
تكلم على مجموع حديث العمرة.
طيب هذا كلام والنووي من وين؟ ها ما في شيء. شوف الأحكام
أما قوله فهي للذي أعمرها حيا وميتا،
هو المشكلة في الحديث لأن ما فيه أنها أعمرت ابنها وعقبة، ومع ذلك قضي بأنه لعقبة بيه.
لم يتكلم على هذا الحديث صلى الله عليه
وسلم. شوف انه بعد يمكن بالاحكام انه مشرح، يمكن ذكر احكام باول الباب.
يقول قال النووي رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرة قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى. وأما عقب الرجل فبكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره. والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا العمرة ثلاثة أحوال، أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار.
العمرة ولا العمرة؟ للعمرة ولا العمرة؟
العمرة. قال أصحابنا العمرة ثلاثة أحوال، أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف، ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة. فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال خلافا لمالك. الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي، أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول، والثاني وهو القديم أنه باطل. وقال بعض أصحابنا إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنه خصه بها حياته فقط. وقال بعض أصحابنا إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنه خصه بها حياته فقط، وقال بعضهم القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء فإذا مات عادت إلى ورثته. الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلى أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلى عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت ففي صحة إن كنت مت أو إن كنت مت ففي صحته خلاف عنه.
كان فرق عظيم.
أي نعم لكن طيب. الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت
فإذا مت أنت معمر.
سم. أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت ففي صحته خلاف عند أصحابنا منهم من أبطله والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرة جائزة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة والأصح الصحة في جميع الأحوال وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات. هذا مذهبنا. وقال أحمد تصح العمرة المطلقة دون المؤقتة. وقال مالك في أشهر الروايات عنه العمرة في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ولا يملك فيها رقبة الدار بحال. وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا. وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم.
هو الحكم فيها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا يقول هي لك ولعقلك فهذه هبة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. والثاني أن يقول هي لك أعمرتك إياها هي لك عمرك ولا يقيم. والثالث أن يقول هي لك ما عشت عمرك ما عشت أو يقول فإذا مت ترجع إلي. فالصواب أن المقيدة بقوله هي لك ولعقبك أنها ملك له والمقيدة هي لك ما عشت أنها ترجع إلى الواحد المعمر إذا مات الموهوب له. وإذا أطلق فهذه محل نظر قد تلحق بالأول قد تلحق بالثاني. وظاهر اللفظ أعمرتكها أو هي لك عمرك أنها إذا مات المعمر ترجع إلى المعمر لأنه يعني قال أعمرتك. لكن مع ذلك فيها احتمال فيرجع في هذا إلى قرائن الأحوال. إذا كان هذا المعمر كلما صادف المعمر قال له ماذا كان على الدابة إن كان قد عمره دابة أو ماذا كان على البيت عسك تلاحظه وما أشبه ذلك فهذا دليل على أنه يريد أن تكون له
إيش؟
أنها تكون بعد وفاة المعمر ترجع إلى المعمر.
هذا المفهم ذكر كلام
نعم
المفهم القرطبي
نعم
ذكر كلام وأقوال وحجج وأدلة.
طيب
تقرأها يا
شيخ. واللي قال الأول النووي الأول
نووي هذا نووي لكن هذا أكثر تفصيل ومرفع.
طيب استعمل
وعلى هذا فيكون الإعمار بمعنى الإسكان إذا قيده بالعمر غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنها تمليك الرقبة على ما هي مسرودة في الأصل. فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها ما تقدم وهي أنها تمليك منافع الرقبة وهو قول القاسم بن محمد ويزيد بن قصير والليث بن سال وهو مشهور مذهب مالك وأحد قولي الشافعي. قال ما وقال مالك: وللمعمر أن يقريها ولا يبعد، وله أن يبيعها من الذي أعطاها لا من غيره. وثانيها أنها تمليك الرقبة ومنافعها، وهي هبة مبتولة، وهو قول أبي مبتولة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبرمة وأبي عبيد. قالوا: من أعمر رجلا شيئا حياته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته، لأنه قد ملك رقبتها. وشرط المعطي الحياة أو العمر باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطل شرطه وجعلها بتلة، وسواء قال هي لك حياتك أو هي لك ولعقبك 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 هي لك ولعقبك بعدك. وثالثها إن قال عمرك ولم يذكر العقب كان كالقول الأول، وإن قال هي لك ولعقبك ولعقبك كان كالقول الثاني. وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب، وقد روي عن مالك وهو ظاهر قوله في موطأ يحيى بن يحيى. فأهل القول الأول تمسكوا بأصل اللغة وعضدوا ذلك بما رواه ابن القاسم عن مالك قال: رأيت محمدا وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله يعاتب محمدا، وهو يومئذ قاض، يقول له: ما لك لا تقضي بحديث ابن شهاب في العمرة؟ فقال: يا أخي لم أجد الناس عليه وأباه الناس. قال مالك: ليس عليه العمل، ولوددت أنه محيا. وعضدوه أيضا بأن قالوا: الأصل بقاء ملك المعطي للرقبة بإجماع، ولم يرد قاطع بإخراجه عن يده قبل الإعمار، وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب. وأما أهل القول الثاني فظواهر الأحاديث معهم، غير أنهم لا يسلم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل شرط العمر، لأنه لو أبطله لبطلت العمرة بالكلية، ولم تنع إطلاق ذلك الاسم عليها ولم تبطل، ولم تنع إطلاق ذلك الاسم عليها ولم تبطل، لأن الأصل في شروط المسلمين صحتها وبقاؤها، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ذكره أبو داود وغيره عن أبي هريرة. فإن قيل هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قلنا لا نسلم، قلنا لا نسلم أنه ليس في كتاب الله، لأن كتاب الله هنا يراد به حكم الله، بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدم، وقد تقدم في العتق. ثم يلزم على هذا إبطال المنحة والإفطار والعارية، فإنها كلها عطايا بشروط، وليست كذلك باتفاق. فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي ذئب في موطئه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثوبة. وهذا صريح في إبطال الشرط. فالجواب: إما لا نسلم أن هذا الشرط المنهي عنه هو نفس الإعمار في قوله هي لك عمرك، لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرة كما قلناه، ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول المعطي هي لك سنة من عمرك، ولم يبطل بالاتفاق فلا تبطل. والجامع بين الصورتين أن كل واحد منهما إعطاء ذكر فيه العمر. وقد قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم. ومما يتمسكون به قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقد صيرها ملكا، لأنه لا يورث على عن الإنسان إلا ما كان يملك. ويجابون عن ذلك بأن اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، كما قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة، وذكر الحديث المتقدم. فلما فرغ قال: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ولئن سلم ذلك فإنما جاء ذلك من حيث ذكر العقب، فيكون فيه حجة لأهل القول الثالث للثاني لا للثاني. وأما أهل القول الثالث فكأنهم أعملوا الاسم وأما أهل القول الثالث فكأنهم أعملوا الاسم فيه فيما لم يذكر فيه العقب، وتركوا مقتضاه حيث منع منه الشرع، وكأنهم جمعوا بين الاسم والأحاديث التي في الباب. وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال: وبه كان الزهري يفتي، كان الزهري يفتي، كان الزهري يفتي. ثم
كرر هذا مرات
لا
أنا من القادة
أنا
كفو من القارئ. طيب. أنا ظننت أن مرات عشان أكد أن الزهري.
لا أنا حصل عندي شك لو قراءه.
لا أنا بس خليك جاهز.
ثم ما ورد من الروايات مطلقا فإنه مقيد بهذا الحديث، غير أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله هي لك ولعقبك، وما بعده من كلام الزهري على ما قاله محمد بن يحيى الزهلي، وهو مما انفرد به معمر عن الزهري، وخالفه في ذلك سائر من رواه عن الزهري من الأئمة الحفاظ كالليث ومالك وابن أخي الزهري وابن أبي ذئب، ولم يذكروا ذلك. قلت: والذي يظهر لي وأستخير الله في ذكره أن حديث جابر في العمرة رواه عنه جماعة، واختلفت ألفاظهم اختلافا كثيرا، ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون واختلفوا كذلك، ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة، وخلط فيه بعضهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فاضطرب، فضعفت الثقة به، مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم في أموالهم كما قال القاسم بن محمد، وكما دل عليه الحديث المتقدم في الشروط. وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا العمل به كما قال محمد بن أبي بكر فتعين تركه، كما قال مالك ليته محيا، ووجب التمسك بأصل وضع العمرة كما تقدم، وبالأصل المعلوم من الشريعة من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم، وهذا القول الأول وليس على غيره معول. وإذا تقرر ذلك فلنبين وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه. فأما قوله وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فيعني به أنه لما جعلها للعقب فالغالب أن العقب لا ينقطع فلا تعود لصاحبها لذلك، وأما قوله وقعت فيه المواريث فإن سلمنا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه والله أعلم أنها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورثهم ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث فأطلق عليها ذلك. وأما قوله أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملك رقبته آمادا طويلة، لا سيما إذا قال هي لك ولعقبك، فإن الغالب أنها لا ترجع إليه كما قررناه. ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم، لأنه قد قال في الرواية الأخرى العمرة جائزة لمن وهبت له، أي عطية جائزة، ولأنها من أبواب البر والمعروف والرفق فلا يمنع منه. وقول ابن عباس لا تحل العمرة ولا الركبة محمول على ذلك، فإنه قال إثر ذلك، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقف شيئا فهو له. عندي أعمر وقول ابن عباس لا تحل العمرة ولا الركبة محمول على ذلك، فإنه قال إثر ذلك، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقف شيئا فهو له، فقد جعلهما طريقين للتمليك، فلو كان عقدهما حرام.
أعمر هذا ما نقول التمليك طريقين للتمليك.
نعم
تقول أعمر.
فلو كان عقدهما حراما كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما. أعمر فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له، فقد جعلهما طريقين للتمليك، فلو كان عقدهما حراما كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما. وأما قوله فهي للذي أعمرها حيا وميتا، فيعني بذلك إذا قال هي لك ولعقبك فإنه ينتفع بها في حياته، ثم ينتقل نفعها إلى عقله بعد موته. وهذه الرواية وإن وقعت هنا مطلقة فهي مقيدة بالروايات الأخرى التي ذكر فيها العقب، لا سيما والراوي واحد والقوية واحدة، فيحمل المطلق منها على المقيد قولا واحدا كما قررناه في الأصول. وقوله إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أي أمضى جوازها وألزمه دائما على ما ذكرناه. وقوله وأما إذا قال فهي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص فيما اخترناه، وإن كان من قول الراوي فهو أبعد بالحال وأعلم بالمقال. تنبيه: القائلون بأن العمرة تمليك الرقبة فرقوا بينها وبين السحنى، فلو قال أسكنتك حياتك فإذا مات رجعت إلى صاحبها إلا الشعبي فإنه سوى بينهما، وقال في السكنى لا ترجع إلى صاحبها بوجه وهو شاذ، لا يعبده نظر ولا خبر. فإن العمرة عند القائلين بأنها تمليك الرقبة خارجة عن القياس، وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار، فلا تقاس السكنى عليها، لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه كما قررناه في الأصول، ولا خبر فيه فلا يصار إليه، والله تعالى أعلم.
الآن فهمتم؟ طيب، العمرة هي كما قلت لك هي معروفة في الجاهلية، والرسول عليه الصلاة والسلام بينها وفصلها، وهي كما ذكرت ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول هي لك ولعاقبك، أي لمن يعقبك في مالك من أولاد أو إخوان أو غيرهم، ليس المراد بالعقبة الذرية فقط، كل من يعقبه في ماله. فإذا قال هي لك ولعاقبك فالأمر فيها ظاهر أنها إيش؟ هبة في عينها ومنفعتها. الثاني أن يقيد بعكس ذلك، فيقول هي لك ما عشت أو إذا مت فهي لي أو لعاقبي أو ما أشبه ذلك. فهذا أيضا تكون مقيدة بحال حياة المعمر يعني مهوبة له. ثم هل نجي عليها أنها هبة أو أنها عارية؟ نقول هي لك ما عشت يدل على أنها هبة. والفرق أننا لو قلنا أنها عارية لم يملك المعمر أن يؤجرها ولا أن يعيرها غيره ولا أن يستعملها إلا على وجه محدود. وإذا قلنا أنها هبة فله ذلك، لكن لا يعين، لأنه لو باعها خرجت عن ملكه ولم تعد الأول. الثالث أن يقول أعمرتك هذه الدار فقط، ولا يقول عشت ما عشت، ولا يقول لك ولعاقبك. فهذه محل نظر، قد يقال إنه يرجع في ذلك إلى العرف، فتحمل ألفاظ الناس على ما يعرفون. وقد يقال إن ظاهر النصوص أنها تكون للمعمر حيا ولوراثته بعد موته. ولكن حديث جابر في بعض ألفاظه كما سمعتم التفصيل الواضح أنه إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى من؟ إلى المعمر بكسر الميم، وهذا واضح. والذي أجازها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمضاها أن يقول هي لك ولعاقبك. فهذا القسم الثالث الذي ليس فيه قيد، لا بكونه ما عاش ولا بكونه له ولعاقبه، هذا هو محل النظر. هل نقول إنها تبقى ملكا للمعمر حي وميتا، أو تكون للواهب لأنه قيد عمر عمرتك إياه وما أشبه ذلك؟ وكما قلت لكم إنه يرجع بذلك إلى ما يتعارف الناس عليه، لأن السنة في هذا غير واضحة، وإذا لم تكن واضحة وجب الرجوع إلى العرف. ما باقي ذلك يا حبيب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة. حدثنا يحيى بن حبيب،
ليست جائزة من الجواز التكليفي، لكن جائزة بمعنى ماضي. الجواز هنا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة.
من فضلك اقلب الشريط